بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد فضل. مر معنا في الدرس السابق بيان الآية الأولى من هذا الباب، وهي قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فما سبب نزول هذه الآية؟ وردت أقوال في ذلك، فما هو الصحيح منها يا أمير؟ وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. أحسنت. طيب، بقي هنا لهذه الآية متعلقات، ومنها قوله سبحانه وتعالى: أيهم أقرب. في هذه الجملة قولان لأهل التفسير، في قوله أيهم أقرب لأهل التفسير قولان: القول الأول أن يكون أيهم مرفوعا بالابتداء وخبره أقرب، ويكون المعنى يطلبون الوسيلة إلى ربهم، ينظرون أيهم أقرب إليه، أي من الأعمال، فيتوسلون إلى الله عز وجل به. هذا هو القول الأول، تنبهوا. أيهم أقرب يعني أي الأعمال أقرب إلى الله سبحانه وتعالى مما يتقربون به إليه فيتوسلون إلى الله به. أيهم أقرب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، وهو قول لبعض أهل التفسير، أن يكون أيهم أقرب بدلا من الواو في قوله يبتغون، فيكون المعنى يبتغي من هو أقرب إليه الوسيلة، فكيف بمن دونه؟ انتبهوا، هنا ذكر الذين هم أقرب إلى الله عز وجل يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بما هو أقرب إليه، أي من هو أقرب إلى الله عز وجل يزداد توسلا إلى الله تعالى، فكيف بمن هو دون ذلك الذي هو أقرب إلى الله عز وجل. فهمتم المعنى أو نعيد؟ أيهم أقرب؟ القول الأول، وكلاهما صحيح. القول الأول، أيهم أقرب من حيث الأعمال؟ ينظرون ما هو الأقرب إلى الله عز وجل من الأعمال فيتقربون إلى الله سبحانه وتعالى به ويتوسلون إلى الله به. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه من هو أقرب إلى الله عز وجل، الذي هو قريب من الله عز وجل، يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، فكيف بمن دونه؟ فهمتم؟ عندك يا توفيق؟ ينظر أي الأعمال الصالحة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيتوسل إلى الله بها. طيب الثاني،
وكل واحد حريص على أنه يعمل الشيء الطيب يقرب إلى الله عز وجل، أي شيء يحبه الله عز وجل أكثر محبة لله فيتقرب إلى الله.
يعني من هو أقرب إلى الله عز وجل يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، فكيف بمن دونه ممن ليس قريبا من الله عز وجل بالأعمال الصالحة؟ مفهوم يا إخوان؟ معيد؟ تمام؟ أيهم أقرب يا أبا بكر؟ ينظرون في الأعمال الصالحة أيها أقرب إلى الله عز وجل فيتوسلون إلى الله بها. المعنى الثاني، في الأشخاص الذين يتقربون إلى الله، من هو أقرب إلى الله عز وجل يتوسل إلى الله بالطاعة، فكيف بمن دونه؟ طيب، فيه التنافس على فعل الطاعات. وفي هذه الآية ذكر مقامات ثلاث مقامات لا بد أن تتوفر في العابد لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه تشير إلى مقام الحب، والحب لله سبحانه وتعالى، حب الله تعالى لابد أن يكون عند المؤمن، والذين آمنوا أشد حبا لله. والصفة أو المقام الثاني، ويرجون رحمته، الرجاء. والمقام الثالث، ويخافون عذابه، الخوف. فإذا هناك ركائز للعبادة ومقامات لا بد من توفرها عند العابد، وهي ثلاث. ما هي؟ المحبة والخوف والرجاء. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها بمنزلة الرأس والجناحين للطائر. فالرأس المحبة، والجناحان الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. ولا بد من اجتماع هذه الثلاث، لا بد من اجتماع هذه الثلاث. فمن أخذ بواحدة وترك ما سواها كان ضالا، ولذا قسم بعض السلف الناس في هذه الثلاث المقامات إلى أقسام أربعة، فقال: من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. إذن انظر، الصنف الأول من يعبد الله بالحب، يقول: أنا ما أعبد الله طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، أنا أعبده حبا فيه، حبا فيه. هذه الطريقة سلكها الزنادقة من غلاة الصوفية وغيرهم، سلكوا هذا المسلك فتزندقوا، والله عز وجل أمر أن يعبد وأن يدعى خوفا وطمعا: ادعوا ربكم وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، أمر الله عز وجل بذلك، وذكر رأس أوليائه وهم الأنبياء أنهم يدعون الله رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من يقتصر على عبادة الله سبحانه وتعالى بالخوف، فلا يستحضر إلا آيات الوعيد، ما يستحضر آيات الرجاء، آيات الوعد، يستحضر آيات الوعيد التي فيها وعيد شديد أو خوف، فهذا يكون حروريا خارجيا من الخوارج، لا ينظرون إلى أدلة الرجاء بل ينظرون إلى أدلة الخوف ويعملون بها. الصنف الثالث من يعبد الله بالرجاء، ينظر إلى أدلة الرجاء وليس في قلبه ذرة خوف، فهذا مرجئ من المرجئة. والصنف الرابع هو أحسن هذه الأصناف، وهو المؤمن الموحد الذي يجمع هذه الثلاث المقامات في عبادته: المحبة والخوف والرجاء. وفي هذه الآية التي ذكرت شبهات لأهل الباطل، شبهات لأهل الباطل يأخذون بهذه الآية ويحتجون بها على باطلهم وبما سواها من الآيات التي تشبهها في هذا الموضوع، وهو موضوع الوسيلة، فيقولون من شبهاتهم: إن الملائكة والنبيين يبحثون عمن هو أقرب منهم إلى الله ليتوسلوا به، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قالوا معنى ذلك أنهم ينظرون من هو أقرب منهم إلى الله فيتوسلون به إلى الله. هذه شبهة أهل الباطل من صوفية وغيرهم، والجواب عن هذه الشبهة أن هذا التفسير مخالف لتفاسير السلف قاطبة، لمن أمرنا أن نسلك طريقتهم وأن نؤمن كإيمانهم، مخالف لهم، فإن السلف فسروا ذلك بأنهم بأن الملائكة والأنبياء والصالحين يتنافسون في القرب من ربهم سبحانه وتعالى، ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال التي تقربهم إلى الله عز وجل. ولم يؤثر عن أحد من السلف أنه فسر هذه الآية بما فسر به أهل الباطل، بأن الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين ينظرون من هو أقرب منهم إلى الله فيتوسلون إلى الله به. الجواب الآخر أن سبب نزول هذه الآية يوضح لك معناها أكثر، يوضح لك معناها. فمن فوائد أسباب النزول إيضاح معنى الآية. وقد ورد سبب النزول بأن نفرا من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن وجعلوا يتقربون إلى الله بالأعمال، هم منشغلون بما يقربهم إلى الله عز وجل، وأولئك الذي النفر من الإنس يعبدونهم من دون الله عز وجل. هذا أيضا يوضح هذا المعنى، بل ويستدلون بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يقولون أمرنا أن نبتغي الوسيلة، ننظر من الصالحين من نتوسل إليه، من نتوسل به إلى الله. قالوا لأن لفظ الوسيلة عام في الأفعال وفي الذوات، لفظ الوسيلة عام في الأفعال والذوات، يعني نتوسل بذوات الصالحين، بذواتهم يعني بأشخاصهم، يتوسلون إلى الله بذوات الصالحين وبأشخاصهم. والجواب عن هذا أن يقال: أولا، إجماع المفسرين على أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الطاعات والأعمال الصالحات وليس الذوات. المقصود بالوسيلة في الأعمال لا في الذوات. الجواب الآخر أن التقوى تفسر في قول اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، تفسر بفعل الأوامر واجتناب النواهي إذا لم تقترن بالوسيلة. فإذا اقترنت بالوسيلة فإن معنى التقوى ترك المنهيات، والوسيلة فعل الأوامر والمستحبات. وليس في هذه الآية أيضا مما يجاب عن هذا، ليس في الآية ما يشير إلى الذوات، ليس في الآية ما يشير إلى الذوات. كلها أعمال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، التقوى عمل، وابتغوا إليه الوسيلة عمل، وجاهدوا في سبيله عمل، ثم قال لعلكم تفلحون. فليس هناك مطمع لهم. وهم أيضا يأتون بشبهة أقوى مما سبق، يقولون في هذا الباب: نحن ما نتخذ هذه الوسيلة من الذواء من الصالحين إلا من باب التعظيم لله عز وجل، نحن نريد أن نعظم الله كما يفعل بالملوك. الملك لا يدخل إليه مباشرة، لا يدخل الداخل إليه مباشرة، بل لا بد من وسيلة توصله إليه. ونحن نتخذ هؤلاء وسيلة. انظروا كيف قاسوا ذلك. والجواب عن هذا أن يقال إن هذا تنقص لله عز وجل، من حيث إنه قيس بخلقه، قاسوا الله عز وجل، يقيسون الله عز وجل بماذا؟ بخلقه. ثم يقال لهم هذا القياس باطل، فالملوك لا يعلمون أحوال رعيتهم إلا بمن يبلغهم عنها. الملك لا يعلم حال الرعية، فيحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى وسيلة تقرب الآخر إليه، يعرفه، يقول هذا الشخص الذي سيأتي إليك هو كذا وكذا وحاله كذا وكذا، لأن الملوك لا يعلمون، لا يحيطون علما بأحوال رعيتهم، فهم بشر. أما الله عز وجل فهو الذي لا تخفى عليه خافية، فهل يحتاج إلى ذلك؟ أيضا يقال إن الملوك بحاجة إلى أعوان وإلى وزراء، بحاجة إلى ذلك، لأن النقص البشري حاصل فيهم. أما الله عز وجل فلا يحتاج إلى شيء، هو الغني سبحانه، لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. ويقال أيضا إن الملوك من صفاتهم أنهم لا يعطون العطاء إلا بتثاقل، لا يعطون العطاء إلا بتثاقل وإحراج. أما الله عز وجل فإنه لا مكره له ولا يثقله طلب، لا يثقله طلب. وتأمل الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تدخل الإبرة وترفعها، بماذا تخرج؟ بماذا تخرج؟ بحر بحر، تخرج بقطرة، بأقل من قطرة، بلا شيء. ذاك ملك الله عز وجل، ذاك ملك الله. فكيف يشبه هؤلاء، يشبه هؤلاء ملك الله عز وجل بملك المخلوقين؟ أيضا يقال لهم إن الملوك فقراء، ينفد الذي عندهم، فما عندهم ينقص، ما عندهم ينقص، كما قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأما ملك الله عز وجل فلا ينقص منه، سبحان الله. إذن هذه شبهة باطلة، يقولون نتوسل، يعني لأن انظر إلى الملك كيف الناس ما يصلون إليه إلا بوسيلة، الوسيلة الشخص يكون واسطة بينك وبينه، وهذا باطل كما سمعت. وينبه أيضا على مسألة أخرى، وهي مسألة التوسل.